بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري والتعليق على الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله عن أبي جحيفة هو وهب ابن عبد الله السوائي الكوفي رضي الله عنه. قوله قبة من أدم أي من خيمة أو خيمة، القبة هي الخيمة، ومن أدم يعني من جلد من الجلود، وكانوا ربما يجلسون عليها أيضا. قوله يبتدرون ذاك الوضوء أي يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم المنفصل عن أعضاء بدنه الطاهر الشريف عليه الصلاة والسلام. قوله عنزة هي عصا تشبه الآن العكاز الذي يتكئ عليه كبار السن، لكن العنزة هي خشأة، هي عصا لها حديدة في أسفلها تشبه الرمح تركز في الأرض. الوجه الثاني في هذا الحديث جواز لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه، وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بقوله الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحمر، وقد حمل العلماء ذلك على الأحمر غير القاني، وإنما الأحمر الخفيف أو المشوب ببعض الألوان. الوجه الثاني فيه استحباب الصلاة إلى سترة، ومن ذلك نصب العصا مثلا والصلاة إليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الوجه الرابع فيه جواز لبس الثياب الملونة مثلا كالثياب السوداء أو الحمراء أو الزرقاء وغيرها، وسيأتي ذكر المعصفر والمزعفر في محله بإذن الله تعالى. الوجه الخامس فيه أن الماء المستعمل طاهر، ما لم يكن على العضو نجاسة. والوجه الأخير فيه جواز المرور من وراء سترة المصلي كما في الحديث قال: ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، يعني السترة. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول أنس فنضحته، النضح هو رش الشيء بالماء، والمقصود أن أنس رش هذا الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس واستعمل رشه بالماء. قال والعجوز من ورائنا، مقصود بها جدة أنس وهي مليكة رضي الله عنها. الوجه الثاني في هذا الحديث جواز الصلاة على الحصير، جواز والصلاة على الحصير، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الأرض وصلى على الحصير وصلى على الخمرة صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث فيه مشروعية إجابة الدعوة ولو كانت غير وليمة الزواج. والوجه الرابع فيه أن الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في المنزل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقد قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الوجه الخامس فيه أن الاثنين يكونان وراء الإمام صفا كاملا، وأيضا فيه أن المرأة تكون خلف الرجال وأيضا خلف الصبيان إذا أرادت أن تصلي جماعة مع الإمام. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 مشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت في نزهة في البر، ويقول بعد أن انتهيت من الصلاة يقول تبين لي أن القبلة تختلف قليلا عن الاتجاه الذي صليت فيه، فيقول هل أعيد الصلاة الآن مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا صلى إلى القبلة ثم وجد انحرافا يسيرا وهذا الانحراف لا يجعل يتجه إلى جهة أخرى مثل أن يستدبر الكعبة أو أن يتجه إلى جهة تسمى يمينا أو يسارا، فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم التسمية في بداية الوضوء وفي حال نسيانها ماذا علي؟
الحمد لله، التسمية في بداية الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء ما بين مضعف وما بين مصحح، والراجح صحة هذا الحديث، ويكون معنى الحديث لا صلاة كاملة وليس لا صلاة صحيحة، ولهذا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى سنية التسمية، ومن نسيها في أول الوضوء يأتي بها إذا ذكرها أثناء الوضوء. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم تربية الحمام، وهل يختلف الحكم عن باقي الحيوانات؟
الحمد لله، الأصل في تربية الحمام الجواز والإباحة، ولذلك يجوز للشخص أن يربي الحمام لأجل تسمينه وتكثيره وأكله مثلا، أو يجوز له كذلك يجوز له أن يربي الحمام لأجل بيعه والاتجار به، كل هذا جائز ما دام أنه يملك هذا الحمام. والمنهي عنه هو أن يتبع الحمام على السطوح مثلا، لأن في هذا كشف على عورات الجيران أو عورات أصحاب البيوت، وكذلك الالتهاء بها لتصرفه عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا دلت النصوص العامة على منع ذلك، ولهذا من حيث الأصل يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الحلف في حال الغضب، وهل عليه كفارة؟
الحمد لله، بالنسبة لي الإنسان ينبغي له أن يحفظ يمينه، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، وإذا حلف على أمر فينظر، فإذا كان لغوا فلا شيء عليه في ذلك، واللغو هو الوارد في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة هي قول الرجل لا والله بلى والله. وأما إذا كانت غموسا فهذا لا شك بأنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهو أن يحلف على أمر ماضي كذبا لأجل أخذ حق الناس أو السطو على أموالهم مثلا. وأما إذا حلف وهو الغالب والذي لعل السائل يقصد ذلك، الحلف اليمين المنعقدة هو الحلف على أمر مستقبلي، فإذا حنت فيه فتكفر، بمعنى إذا قلت والله لا أكلم فلانا في حالة غضب، وإذا كلمته فإن عليك الكفارة وتكلمه، الأفضل أن تكلمه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فتكفر عن يمينك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول ما الحكم في ترك المصحف مفتوح في الغرفة، ويقول هل فيه إهانة للمصحف؟
الحمد لله، لا حرج في إبقاء المصحف مفتوحا ما دام أنه يأمن عليه، أما إذا يخشى عليه من سقوط نجاسات أو مثلا امتحان الصغار له أو وقوع شيء فيه فلا، لأن الواجب تعظيم ما عظمه الله، ويعني المحافظة على المصحف تكون بإغلاقه وبوضعه في مكان مرتفع مثلا حتى لا يعني يحصل له شيء من الأذى. أما من حيث الأصل لا بأس أن ينشر الإنسان المصحف ولو أبقاه مفتوحا لا حرج، لكن إذا غلب على ظنه بأن هذه الطريقة سيصل أذى إلى المصحف، يجب عليه أن يعظم هذا المصحف الذي هو كلام الله، وأن يغلقه وأن يضعه في مكان مرتفع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم كتابة اسم الولد على سجادة الصلاة، ويقول ما الحكم إذا كان اسمه عبد الله؟
الحمد لله، عبد الله لا شك بأنه اسم مشتمل على لفظ الجلالة وهو الله فأضيف إليه، ولهذا يجب على المسلم تعظيم ما عظمه الله، ومن تعظيم ما عظمه الله احترام أسماء الله تعالى الحسنى، ولا يليق حقيقة كتابة الاسم على كتابة عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد العزيز أو عبد القادر مثلا على السجادة، لأن في امتهان، فربما وطئت بالأقدام أو تعرضت للأوساخ ولا شك بأن هذا نوع من يعني الترف ونوع من المبالغة في مثل هذه الأشياء. وإذا كان يحمل الكاتب أو الواضع لهذا الاسم شيء عقدي بحيث يعتقد بأن هذا فيه حماية فهذه تميمة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التمائم والتولة إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذا كان يعتقد بأن هذا الاسم سيحمل ولد أو كذا هذا لا شك بأنه تميمة وهي محرمة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم رسم ذوات الأرواح للأطفال لتعليمهم ثم نقوم يقول بتمزيق هذه الأوراق بعد ذلك؟
الحمد لله ما ينبغي، وإذا كان لابد فالصور الفوتوغرافية. يعني إذا كان الآن يعتقد السائل أو تعتقد السائلة بأنه تريد أن تشرح الشيء ولا يمكن إلا من خلال الصورة، فأنا أنصحها بالصور الفوتوغرافية لا بالرسم باليد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم أخذ مصحف من المسجد والذهاب إلى المنزل والقراءة فيه ثم يقول أرجعه مرة أخرى؟
الحمد لله هذا وقف، بالنسبة للمصاحف المسجد وقف ما يخرجها الإنسان إلا إذا أذن الواقف أو الجهة الواقفة كدائرة الشؤون الإسلامية أو الإمام إذا كان مخولا بذلك ويأذن بهذا بشرط الضمان، فإذا تلف أو ضاع أو تمزق فإن الآخذ يضمنه، وإلا إن لم يضمنه ضمنه الإمام أو ضمنته الجهة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صلى بنا الإمام ونسي التشهد الأوسط ثم أكمل الصلاة، ويقول بعد أن وصل إلى الركعة الأخيرة تشهد ويقول سجد للسهو ثم تشهد مرة أخرى ثم سلم، هل يقول فعله صحيح؟
الحمد لله هذا المصلي أصاب وأخطأ، أما إصابته فهو أنه سجد للسهو في آخر الصلاة، وأما خطأه فهو زيادة أخرى في الصلاة وهي التشهد داخل الصلاة، ولهذا يلزمه بعد السلام أن يسجد للسهو مرة ثانية إذا هو يعني أخطأ بذلك، وأما إذا كان متعمدا فيخشى على صلاة، ولذلك سجود السهو في آخر الصلاة قبل السلام وليس بعده تشهد. وبعد الصلاة في من يسجد بعد السلام فالراجح بأنه ليس هناك تشهد وإنما يأتي بسجدتين ثم يسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم تأخير صلاة العشاء بالنسبة للمرأة في المنزل وكم يكون التأخير؟
الحمد لله يجوز للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء في بيتها، وذلك حتى إلى قبل انتصاف الليل، قبل منتصف الليل يجوز لها ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء، والمرأة إذا كانت تخشى أن تنسى فالأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في هذا الدعاء الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يقول إذا خفت مثلا يقول من شخص معين؟
الحمد لله طبعا هذا يذكره بعض العلماء، ويعني يشيرون إلى أن مثل هذه الآية إذا خشي الإنسان ظالما أو خشي أحدا أتى بهذه الآية وقال بها بعض السلف، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول هل سجود الشكر وسجود التلاوة هل لهما سلام؟
الحمد لله، بالنسبة لسجود الشكر وسجود التلاوة ليس لهما سلام، ليس لهما سلام. وسجود الشكر، سجدة الشكر هذه في غير الصلاة، ومن أتى بسجدة الشكر في الصلاة بطلت صلاته، بطلت صلاته، وهي سجود خارج الصلاة. وأما سجود التلاوة فيكون داخل الصلاة وخارج الصلاة وليس فيه سلام، فالراجح من قول أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
هلا هلا إسحاق.
حياك الله محمد، تفضل.
حياك شيخ عزيز.
مرحبا مرحبا، الله يحييك. سلم
العز قلوبنا وعز.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
سؤال يا طول عمر، صدقة بنسبة ميت، يعني شو أحسن، بناء مسجد وفرضنا في حد الدول الفقيرة يعني يصيرون علاج،
نعم،
هناك ليس لديهم يعني لجار المحل يأخذ شقة يعني صغيرة شيء، بدلهم يدفعون إيجار يكون صدقة يعني هذا والماء وهذا السؤال يا طول عمر.
وفي نعم، تفضل محمد.
أنت وياي وي؟
تفضل تفضل محمد تفضل.
وفي يعني عرض جد جدودنا، يعني جدتي الله يرحمها يا أخي، أنا في مسجد قديم كي 80 سنة، نحن بام خلطة يمكن ابني المسجد هناك للميت يعني، وكان في يمكن 30-20 بيوت، الحين راحوا يمكن 10 بيت، نحن ناوي يمكن هناك نسوي مسجد وإمام مسجد كنت تحفيظ القرآن مستقبل الكيس يزاد يعني عدد سكان يعني.
والمسجد القديم موجود أبو محمد؟
موجود، نعم موجود. 80 سنة يمكن أكثر.
يصلى يعني يصلى فيه؟
يصلون يمكن 10 بيوت حاليا يعني.
إن شاء الله، يعني تبني مسجد مع المسجد هذا؟
الأرض على يدتنا يعني ورث لنا.
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ يا طول عمر، يعني مثل أنا حين أصلي قيام الليل أثناء السجود اللهم اغفر لي وبارك لي موسع في الدار، ومثل أي أدعية يعني ممكن تفيدوني معلومة جزاك الله خير.
إن شاء الله.
اللهم أرحمنا أغفر لنا أرحم ميتنا أمواتنا كذا، يعني طويلة عريضة يعني ممكن تفيدونا معلومة.
إن شاء الله، جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد تفضل.
الله حيكم. سؤالي الأول الشيخ، بالنسبة يقول لك المرأة ناقصة الدين، هل ناقصة الدين يعني ما عندها يعني نقص في الدينها من ناحية الأمور الدين في الصلاة في العبادة، وهل إذا في حالة نقص في دينها زين فشهادته وهذا الشيء هل فيها اختلاف في ذلك؟ فنبغى توضيح من الشيخ جزاه الله خير. السؤال الثاني بالنسبة لي أنا، إقامتي في دبي وطلعت أو متجه إلى أبو ظبي في جيرة رأس خيمة من المناطق هذه، من بعد ظهوري من إقامتي في دبي وبعدني أنا ما وصلت لثمانين كيلو أو أكثر، بس وصلت يعني بعيد عن الملامح اللي هو البيوت وشغلة يعني شبه الصحراء، هل هني يشترط علي بالمسافة بالكيلومتر يعني بالمسافة، أم بس يعني طلعت من الأماكن اللي هي المعامر يعني أو البيوت اللي موجودة يعني.
إن شاء الله.
سؤال واضح إن شاء الله.
واضح أبو خالد واضح. جزاك الله خير تسمع إن شاء الله رد. عليكم السلام ورحمة الله. أخ زكريا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ زكريا تفضل.
بس سؤالي للشيخ أنا في حالتي لشخص أصيب بنزلة برد ما حكم الصلاة في المنزل يعني ما تقيم الصلاة مع الجماعة ولذلك بحكم أذى الآخرين يعني أنت ما تعرف إذا أنا صليت جماعة يمكن أعدي شخص ثاني.
نعم إن شاء الله
فنريد الحكم في ذلك
إن شاء الله. جزاك الله خير تفضل. تفضل.
عندي سؤال ثاني.
نعم.
اللي هو ما هو الدعاء الصحيح وقت المرض؟
جزاك الله خير الله يحفظك يا أخ زكريا تسمع إن شاء الله رد. نعم سلطان فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان.
يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك جزاك الله خير.
الله يسلم. سؤالي شيخنا بس بالنسبة لمعنى الشفع والوتر، الوتر واضح أنك توتر بركعة واحدة آخر الليل، ولكن الشفع يعني هل مثلا إذا أنا صليت بالليل مثلا صلاة الليل ركعتين ثم أوترت، هل هالركعتين يعتبرن هن الشفع أو بمعنى آخر يعني معنى الشفع يعني في شوية لبس عدم وضوح مثلا، أو إذا صليت أربع ركعات بعدين صليت ركعة هل الأربع تعتبر نافلة والوتر يعني خلاص أكون ما صليت الشفع؟ شوية في لبس يعني فأرجو بسمع من الشيخ يعني صلى الله خير بضح لنا معنى الفرق بين مثلا النافلة والشفع، أما الوتر فهي واضحة يعني.
جزاك الله خير بسلطان تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ صار أبو محمد يقول ما أفضل الصدقة عن الميت؟ يقول هل بناء المساجد مثلا نبني له مسجدا، أو يقول يقول سقي الماء مثلا، أو يقول علاج مثلا مريض أو التكفل بعلاج مريض، يقول ما الأفضل؟
الحمد لله بالنسبة لأفضل الصدقة للميت هو الدعاء له، ولذلك أعظم شيء يصل الميت أن تقوم بالدعاء له. وأما إذا أراد السائل معرفة الصدقة التي هي بذل المال فلا شك بأن هذا يختلف باختلاف الحاجة، فإذا كان الناس يحتاجون إلى الماء فالأفضل التصدق بالماء، وإذا كان الناس يحتاجون إلى الطعام فالأفضل التصدق بالطعام. فأحيانا تتفاضل الصدقات باختلاف الحال، تتفاضل الصدقات باختلاف الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله سعد بن عبادة حينما ماتت أمه وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن أمه لو تكلمت لتصدقت، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتصدق عنها. قام سعد بن عبادة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة، قال سقي الماء، سقي الماء، ولذلك من أفضل الصدقات. لكن أحيانا قد يكون حاجة في الناس أو الضرورة تكون هي السبب في أفضلية الصدقة، فتنظر في المكان الذي تريد أن تتصدق فيه وفي أشد الحاجات الموجودة في هذا البلد فتقوم بها.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أبو محمد يقول يوجد مسجد قديم في قرية خارج الدولة، فيقول القرية صغيرة فيها 10 بيوت تقريبا يصلون في هذا المسجد، يقول ما حكم أن نبني مسجد جديد آخر قريب من هذا المسجد؟
الحمد لله الأصل في المساجد أنها لتجمع أكبر قدر من الناس ليحصل مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف والتحابب والتوادد والالتقاء، هذا هو المقصد الأسمى. ولا ينبغي حقيقة إقامة مسجد بجوار مسجد ولا جامع بجوار جامع، لأن هذا يفرق الجماعة ويضعف يعني الجماعة. ولذلك أخ الفاضل إذا كانت القرية صغيرة جدا والناس يعني يكفيهم مسجد واحد والوصول إليه سهل وقريب، فليس هناك داعي لبناء مسجد آخر، بل شدد بعض الأئمة في ذلك وقالوا بأن بناء مسجد بجوار مسجد يعتبر من الضرار شددوا في ذلك. لهذا ما دام أن القرية صغيرة والعدد قليل ويكفي أهل القرية مسجد واحد فيكتفى بذلك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول في قيام الليل ما أفضل الدعاء؟ يقول أنا أدعو دائما اللهم اغفر لي وارحمني وبارك لي. فيقول هل هناك أدعية مأثورة في قيام الليل؟
الحمد لله. بالنسبة للأدعية المأثورة في قيام الليل دعاء الاستفتاح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعد ذلك يستعيد ويقرأ الفاتح. ومن الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أنه كان يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا اللهم أعطني نورا. وجاء في حديث آخر زيادة فيها، هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من السنن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في قيام الليل أنه ينظر إلى السماء ويقرأ قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهناك حقيقة دواوين السنة ذكرت مجموعة من الأدعية التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بأن الإنسان يتخير من الدعاء ما شاء مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومما لم يثبت إذا كان موافقا للقواعد الشرعية والأمور التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وخالد يقول ما معنى أن النساء ناقصة أو ناقصات دين؟ فيقول هل معنى الحديث أنها عبادتها أو صلاتها ناقصة؟ ويقول هل يختلف الحكم؟ أو يقول ما معنى يعني هذا الحديث؟
نعم، الحمد لله. طبعا هذا الحديث له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر أو الأضحى ذهب إلى النساء ثم وعظهن وقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: يا رسول الله بما، يعني ما هو السبب الذي جعلنا أكثر أهل النار؟ قال: تكفرنا. قالت امرأة: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير، يعني الزوج، إذا صنع لإحداكن الدهر ثم لم ترى منه شيء. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. فقلنا: يا رسول الله، وانظر إلى سؤال النساء الصحابيات حينما قال لهن النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين. قلنا: فما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أما نقصان عقولكن فشهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، الوارد في سورة البقرة في آية الدين: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، هذا نقصان العقل، وليس هذا سبة، لا. وأما الدين فالمقصود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حاضت إحداكن مكثت لا تصلي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فسر نقصان العقل بأن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، لأن المرأة في الغالب تنسى وتنشغل. وأما نقصان الدين فيتمكث يعني شطر دهرها ربما ما تصلي، فمن النساء من تمكث 15 يوما ما تصلي، منهن 10 أيام على حسب العادة الشهرية. هذا هو المعنى، وليس هذا سبة للنساء، هذا حكاية واقع، هذا يسمى حكاية واقع، واقع النساء. المرأة ما تصلي في فترة الحيض، يحرم عليها أن تصلي في فترة الحيض، ف فتذهب عليها صلوات، ولذلك هي غير مكلفة فترة الحيض. طبعا الرجل يبقى مكلف على الدوام إذا بلغ. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بخالد يقول في حال سافرت يقول من دبي إلى أبوظبي مثلا، فيقول متى يجوز لي وأبدأ في الجمع والقصر؟ هل يقول بمجرد خروجي من مدينة دبي ومفارقة البنيان، أو بعد أن يعني أتجاوز 80 كيلومتر؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا سافر فإنه يبدأ بالترخص برخص السفر بعد أن يفارق عامر بنيان البلد. نص العلماء على ذلك لإخراج مثلا غير العامر من الأحياء المهجورة، أو مثلا من العزب والاستراحات، شيء من هذا القبيل. هذا المعنى، بمعنى أن العزب في الغالب تكون في أطراف البلد، هذه لا عبرة بها، العبرة بعامر البنيان اللي يسكن، هذه العبرة. فأنت إذا ذهبت إلى أبوظبي يظهر والله أعلم بعد ما تنتهي من جبل علي، لأن يعني الآن اتصل البنيان، تبدأ بالترخص بالسفر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ زكريا يقول إذا كنت مريض بالزكام مثلا، فيقول حكما أصلي في المنزل حتى لا أعدي الآخرين.
الحمد لله، بالنسبة للزكام مرض، وفي الغالب أنه يعدي، وخاصة أن الناس في هذا الوقت يتحسسون من انتقال العدوى، فإذا كان الزكام شديد مثلا في أوله فلا بأس أن تصلي في البيت، لأن هذا مما يعذر به الإنسان في ترك الجماعة، كما أنه يعذر به في الإفطار في الصيام، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان لا زكام خفيف لا يعدي وتستطيع أن تضع كمامة مثلا، يكون هذا أفضل.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ زكريا أيضا يسأل عن أفضل دعاء وقت المرض.
وقت المرض؟
نعم، في حال كان مريضا يقول ما أفضل دعاء أدعو به.
نعم، الحمد لله، بالنسبة للدعاء حال المرض يكون بسؤال الله تعالى الشفاء من المرض، وذلك بقول رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وأيضا بوضع اليد اليمنى على موضع الألم، ثم قول بسم الله ثلاثا، ثم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. هذا أيضا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الدعاء بما يعني يتيسر للإنسان، اللهم اشفني وعافني، اللهم لا تحرمني الأجر، كفر عن سيئاتي، ونحو ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سلطان يقول ما معنى ركعتي الشفع؟ يقول الوتر يعني واضحة، آخر ركعة نصليها في الليل وتكون ركعة واحدة، لكن يقول ما المقصود بالشفع؟
الحمد لله، الشفع أخواني وأخواتي هي الشيء الواحد الذي يضم إليه شيئا آخر يسمى شفع، الزوج يعني الاثنين، هذا يسمى الشفع. ولذلك الركعتين هذه كل ركعتين تسمى شفع. الآن السنة القبلية والبعدية كل ركعتين تسمى شفع، لماذا؟ لأنها شفعت إلى الأخرى، شفعت إلى الأخرى. وقد ورد في أثر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى قبل الوتر شفعا ركعتين شفعا كذا، المقصود بأنه ركعتين. لهذا أخواني بارك الله فيكم، ليس عندنا شيء اسمه الشفع الذي يأتي بعده الوتر، بمعنى أن هناك صلاة خاصة تسمى الشفع. أنا في حدود علمي واطلاعي لا أعرف هذا الشيء، وإنما الذي نعرفه بأن الإنسان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، كل ركعتين تسمى شفع، كل ركعتين تسمى شفع، وفي الأخير صلاة الوتر، الأخير الوتر هي ركعة واحد، هي الركعة الواحد. ولهذا بارك الله في الأخ السائل يتنبه لهذا. الآن بعض الناس يوتر بركعة فقط واحد، ما شفع قبل، يعني ما أتى بركعتين، صلاة صحيحة ولله الحمد،
لكن بعض الناس يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يأتي بركعة الوتر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو هزات، فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، فضل.
الله يسلمك، الله يسلمك ويسلم الدكتور عزيز، الله يحفظكم. أنا عندي سؤالين بسيطات بارك الله.
نعم تفضل.
السؤال الأول، نحن عندنا أعمال غير مسلمين، ننظف البيوت ويكون بعض المصاحف يعني على الطاولة وعلى هذا فيمسون، فهل يأثم صاحب البيت بارك الله في الأمور هذا على أساس يقلل العامل؟ نعم. المصحف من مكان لمكان. والسؤال الثاني، صلى بنا طال عمرك رجل في صلاة المغرب يعني فسلم من ركعة ثانية، بعد ما سلم سلموا الناس اللي وراه وقالوا له بعدين انت نصيت ركعة، فقام وياب الركعة وسجد سجود السهو، فهل هذه الصلاة صحيحة بارك الله فيكم؟
ان شاء الله. جزاك الله خير بهزات، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. سؤال وزع يقول بالنسبة للأعمال والخدم من غير المسلمين يقول يكونون في المنزل للتنظيف، فيقول يحملون في بعض الأحيان المصحف من مكان إلى آخر للتنظيف، هل يأثم صاحب المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة للمصحف يجب أن يعظم وأن يكرم، لأن القاعدة الشرعية تعظيم، وجوب تعظيم ما عظمه الله، والمصحف كلام الله عز وجل. ولذلك نحن نقول المسلم الذي على حدث وعلى غير طهارة لا يجوز له مس المصحف، كيف بغير المسلم؟ نعم، الجواب إذا أذن لهم يأثم، ولذلك يقول نظفوا كل شيء إلا هذا، لا تحملونه ولا ترفعونه ولا ليس لكم علاقة به، وهو يقوم برفعه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول صلى بنا الإمام صلاة المغرب وسلم في الركعة الثانية، فيقول سلم من خلفه ثم أخبروه أنه أنقص ركعة، فقام وأتى بركعة وسلم ثم سجد للسهو.
الحمد لله، ما فعله الإمام صحيح، هو الآن سلم من ركعتين ظن منه أنها ثالثة فأكمل بعدما سلم، وقيل له بأنك أنقصت، وقام وأتى بالركعة الثالثة ثم سجد للسهو، لا حرج في ذلك، سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام، كل هذا جائز ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول أسمع يقول عن سنة العصر 4 ركعات، تقول هل تصلى متصلة 4 بدون جلوس بتسليمة في الركعة الأخيرة، أو يقول ركعتين ثم أسلم ثم ركعتين وأسلم؟
الحمد لله، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، والمقصود صلى ركعتين ركعتين مفصولات بسلام. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.